أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. في هذه الشهور الأخيرة في مصر اعتدنا في معظم لقاءاتنا عن الكلام عن جزئية معينة من جزئيات الدين والشريعة والأحكام، وهي جزئية السياسة نتيجة أحداث الثورة، التغيرات الكبيرة التي دارت في مصر وفي العالم العربي كما ترون. فانشغلنا جميعا بهذا الموضوع، حصل عندنا نوع من عدم التوازن حقيقة، حتى غابت عنا بعض المعاني التي لا ينبغي أبدا بحال أن تغيب عن المؤمن أو المؤمنة، وبالتالي انغرقنا في المناظرات والجدالات والتوكشوز والحجج وما إلى ذلك من أمور هي في غاية الأهمية، لكنها ليست وحدها هي الدين وليست هي في مقدمة الدين، بل هناك أمور أكثر أهمية أهملت للأسف الشديد مع هذه الهجمة الكبيرة لهذه المناظرات والمحاورات اللي بنتكلم فيها كل يوم. عشان كده كنت سعيد جدا أن سيد الصاوي اختارت هذا الموضوع. احنا محددين موعد ندوة في سيد الصاوي يوم 9 أكتوبر، لكن ما كناش حددنا الموضوع، وهم حددوا الموضوع بهذا العنوان: الحج ويوم القيامة. كنت في غاية السعادة، ولعل من يتابع دروسي في مسجد الرواز في الثلاثة أسابيع الأخيرة كلها تدور حول هذه المعاني، لنستطيع أن نعيد من جديد الميزان الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. أقدم لهذه المحاضرة أو هذه الكلمة لموقف، موقف خطير سيحدث في أحد أيام الجمعة القادمة، الله أعلم أي جمعة، في أحد أيام الجمعة القادمة في عمر الدنيا سيقف رجل مع رجل آخر يتبايعان ثوبا من الثياب، يتبايعانه، يعرض رجل الثوب والآخر يعرض الثمن، ورجل آخر عطش يحلب ناقته ليروي ظمأة، ورجل ثالث جائع يرفع لقمته إلى فيه ليأكلها، ورجل رابع يرى حصانه أو حماره يلهث من العطش فيليط له حوضه كي يسقيه. قبل أن يتم بيع الثوب وقبل أن يتم الشرب من اللبن المحلوب وقبل أن تؤكل اللقمة المرفوعة وقبل أن يشرب الحمار أو الحصان، تقوم الساعة، تقوم الساعة، هكذا لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة في أحد أيام الجمعة، تكون الساعة في يوم الجمعة كما وصف صلى الله عليه وسلم. والناس تتعامل بالبيع والشراء وتأكل وتشرب وتتحرك حياتها الطبيعية في ذلك الوقت. مرت كل علامات القيامة الصغرى والكبرى وما زالت الحياة قائمة، فجأة تقوم الساعة. ما الساعة؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت انطفأت، وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، العشار النوق الحامل تضع حملها تتوقف، إذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، الوحوش بكل أنواعها تحشر يوم القيامة. تخيل هذا المذهب، هذا المنظر المهيب، وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا يوم القيامة، هذا يوم الصعب العسير الشاق على كل الناس، يستغيث فيه القريب والبعيد والمؤمن والكافر، الكل يذهب يطوف، حتى المؤمنين في ذلك الوقت يطوفون بين الأنبياء يسألونهم أن يستشفعوا لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى حتى تقوم الساعة، حتى يقوم الحساب. يوم صعب وطويل وعسير، غاية كل الرسالات التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل واحد وخالق هذا الكون وقدير وحكيم بكل صفاته العلى سبحانه وتعالى، وأننا يجب أن نعبده ولا نشرك به شيئا. والغاية الثانية التي هي في غاية الأهمية وتلصق إلى جوارها في كثير من الآيات، الإيمان بهذا اليوم، أننا سنعود في يوم من الأيام إلى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا اليوم الذي نعود فيه إلى الله عز وجل نعرض جميعا، هذا العرض الشامل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل ما فعلته في حياتك مسجل في كتاب. وإذا الصحف نشرت، تنشر الصحف، كل واحد يرفع إيديه، ناس بترفع إيديها اليمين وناس بترفع إيديها الشمال، ولا أنت قاصد ولا أنا قاصد، لربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحرك يدا من يديك الاثنتين لتلتقط الكتاب، فإن كنت من أصحاب اليمين رفعت اليمين، وإن كنت من أصحاب الشمال ونعوذ بالله من ذلك رفعت يد الشمال، تلتقط الصحيفة، نفتح الصحيفة، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل ما فعلته منذ كلفت وإلى آخر نفس خرج من حياتك مسجل بالصوت والصورة والتجسيم في هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا يوم حق، كل الرسالات، كل الأنبياء جاءوا لينذروا أن هذا اليوم قادم، وأن على البشر جميعا أن يستعدوا له. غفل عنه من غفل، وانتبه إليه من انتبه، لكنه آت وما أنتم بمعجزين. عندما نزلت الرسالة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا ونادى على أهل مكة وقال لهم في منتهى الوضوح، يلخص قصة الرسالة القادمة، قصة الشرع الإسلامي كله، الأحكام والقوانين والدساتير والعلاقات بين الناس والعلاقات بين البشر وبين ربهم عز وجل، والحروب والسلام والبيع والشراء والزراعة والتجارة، كل ما سيأتي من تشريع في هذا الدين مقصوده أمر مهم لخصه في بداية الدعوة. قال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ونزل صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية، انتهى الإبلاغ والإنذار والتبشير، إما جنة وإما نار، القضية محسومة من بداية القصة، من بداية قصة الخليقة آدم عليه السلام وذريته، نحن وإلى يوم القيامة كلنا يعمل لأجل الوقوف بين يدي الله عز وجل في هذه اللحظة، محاسب على كل أعمالنا، كل الحسنات والسيئات. يوم صعب يا إخوان، ما لم تستعد لهذا اليوم فأنت لم تفقه شيئا في طبيعة هذه الدنيا. الدنيا ما هي إلا معبر للآخرة، ما هي إلا دار تحصل فيها ما تستطيع أن تحصله من أشياء تنفعك في هذا اليوم. الخاسر في ذلك اليوم هو الخاسر خسرانا مبينا، والرابح في هذا اليوم ما خسر شيئا قط. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. حصيلة عملك في الدنيا، طبيب، مهندس، تاجر، صانع، زارع، تعمل في مهنة كبيرة أو صغيرة، حاكم أو محكوم، رجل أو امرأة، عربية غير عربية، تعيش في بلاد المسلمين تعيش في غير بلاد المسلمين، حصيلة أعمالك كلها ستصب في هذا المضمار، جنة ولا نار، والحساب بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر مجموع مع الإيمان بالله في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، مع إن احنا عارفين أركان الإيمان خمسة، وزاد في الحديث النبوي السادسة الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خمسة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الخمسة مجموعين في القرآن الكريم في بضع آيات، لكن كتير قوي تجد الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، آيات كثيرة جدا. ولو كانوا الآية تقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، في موضوع الحج والدعوة إليه، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وكأن غاية الإيمان بالخمس أمور أن تصب في النهاية في الإيمان بالله واليوم الآخر. ما أرسل الرسل إلا لتنبيه البشر إلى الإيمان بالله عز وجل، وأنكم ستقفون بين يدي الحساب، وما نزلت الكتب إلا للتنبيه لذلك الأمر. واقرأ كتاب الله عز وجل من أول الصفحات إلى آخر الصفحات، مع أن الكتاب يموج بالتشريعات والقوانين والأحكام والأمور كثيرة، إلا أن الذي يلفت نظرك لفتا مبهرا واضحا جليا هو أن الكتاب يتحدث عن صفة الله عز وجل، ويتحدث عن صفة اليوم الآخر. هذا أغلب ما في القرآن الكريم، أغلب ما في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث إلى الناس في كل محفل، عندما يتكلم معهم يصب كلامه في هذا الاتجاه. حتى لما يوجه خطابا سياسيا، عندما يتكلم في موقف عسكري، عندما يفصل في القضاء بين اثنين، عندما يتكلم مع زوجته في البيت، عندما يربي أولاده، عندما يلاطف الناس، عامة الناس، عندما يتكلم مع من يعرف ومن لا يعرف، مع أصحابه ومع أعدائه، المحور الذي يشغل تفكيره في كل هذا الكلام وفي كل هذا الخطاب، ملامح الخطاب الإسلامي كلها تتكلم عن هاتين القضيتين، الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. وراجعوا كلماته صلى الله عليه وسلم، وكان سياسيا بارعا صلى الله عليه وسلم، وكان عسكريا محنكا صلى الله عليه وسلم، وكان قاضيا عادلا حكيما صلى الله عليه وسلم، وكان زوجا لطيفا في بيته، وكان أبا مربيا، وكان صاحبا وفيا، وكان وكان، وكله لا يخرج عن هذا الأمر أبدا، ما تزيغ أبدا هذه الفكرة عن ذهني ولا قيد أنملة. وهذا أمر لابد أن نلتفت إليه في خطابنا. أحيانا بنفصل لما نيجي نتكلم في أمور السياسة، أو نتكلم في أمور الاقتصاد، أو نتكلم في أمور الاجتماع، أو في أي أمر من أمورنا، نفصل قضية الدين تماما عن الحديث، ونفصل قضية البعث والنشور والحساب بين يدي الرحمن عز وجل، فتحدث المنكرات الكثيرة نتيجة نسيان هذا اليوم الذي نعود فيه إلى الله عز وجل. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ بما نسوا يوم الحساب. إذا نسى الناس يوم الحساب خلاص ضل الناس وضاعوا، لأن خلاص أنا أتصرف بما يمليه علي هوايا وبما تقتضيه مصلحتي، لا أنظر إلى مصالح الناس ولا إلى أمور الناس، لأني أعلم أنني لن أقف وأحاسب على هذه الأعمال، فبالتالي أفسق وأفجر وأفعل المنكرات ولا أهتم بحساب ولا عقاب ولا مراجعة لأعمالي، فيضيع الخلق وتضيع العباد. لذلك صلاح الأرض في الإيمان بيوم الحساب، وفي الإيمان بالعودة إلى الله عز وجل، وفي اليقين الجازم أننا سنحاسب على الذرة والقطمير، وأنه لن يفوته شيء سبحانه وتعالى. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بالنسخة. كل ما تفعله في حياتك الآن بالنسخة ستجده في صحيفتك يوم القيامة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا ليوم العرض الأكبر. يوم العرض كلنا نعرض أمام الله عز وجل ونأتيه الصفوف هكذا ويختار من بيننا واحد للحساب، ثم الثاني ثم الثالث ثم العاشر ثم الألف ثم المليون مليار وهكذا، كل بحسب عمله، الأحسن فالأقل، يقدم الصالحون للحساب أولا. وهناك من يدخل الجنة بغير حساب، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. في أوائل القصة من بدايتها ما يمرون بكل المراحل العسيرة في ذلك اليوم الخطير يوم القيامة، كل ده مردوده إيه؟ مردوده الصحيفة التي معك يوم القيامة، ما كتب فيها من أعمال. وأنت الآن حي ترزق، نفسك يتردد، قلبك ينبض، عندك الفرصة لتغيير الصحيفة، عندك الفرصة لمسح أشياء من الصحيفة وإضافة أشياء في الصحيفة، هذا التعديل في كتابك الذي تقف به أمام الرحمن يوم القيامة لن تستطيع أن تفعله إذا خرج نفسك الخروج الأخير خلاص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، ما في عودة. طب أنا هرجع أعمل صالح، ده أنا أرجع أفيد الناس، ده أنا أرجع أكون منتج ومصلح ومتحرك في سبيل الله، لا عودة خلاص. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في الآية التالية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب هعمل إيه لو اتأخرت، فأصدق وأكن من الصالحين. يعني لو أنا اتأخرت شوية في ناس هتستفيد من تأخري، هأنفق أموال، أصدق في فقراء، في مساكين، في سبيل الله، في الصومال، في فلسطين، في كذا، هتصرف في أموالي بما يفيدني في الموقف الصعب اللي أنا داخل عليه. أخر بس ساعة واحدة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا موقف صعب، احنا ممكن نتفاجئ ان خلاص انتهت القصة واتقفل الملف بتاعك، واحد مننا وهو راجع حادثة عربية وهو قاعد في الكرسي سكتة قلبية، صاعقة، زلزال، اي شيء، انواع الموت هائلة. الاصل على فكرة ان انت وانت ماشي تموت وربنا بيحفظك من الموت. العوارض كثيرة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، طول ما انت ماشي معرض للموت لكن ربنا بيحفظك. فاذا جاء الموت خلى بينك وبين العوارض اي حاجة بقى ممكن تموتك، حتى لو كانت حاجة بسيطة للغاية، ابسط الاشياء ممكن تموت الانسان، حرصه ودقته ومهارته كل ده ما ينفعوش، يبقى بطل كبير جدا في السباحة يموت غرقان، يبقى اعظم طيار ويموت بطيارته، يبقى كذا كذا كذا، وانتوا كلكم عندكم عشرات الالاف من هذا القصص. فحتى لا نفجأ هذه المفاجأة القاسية كما يقول الحسن البصري، الناس غفلة، الناس غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا، يجي الانتباه بعد فوات الأوان. وده فرق جوهري جدا يا اخوانا ما بين الإسلام أو المنهج الإسلامي والمنهج العلماني. وإحنا في الفترة السابقة اتكلمنا كتير على هذا الموضوع كم شهر اللي فاتوا، لأن تعرض أمامنا المناهج الكثيرة، المناهج الإسلامية ومناهج العلمانية، ومش عارفين الفرق ما بين ده وده، وده بيقول لك أنا هعيشك عيشة كويسة، وده أنا هعيشك عيشة كويسة، وده سأقيم العدل، وده سأقيم العدل. يعني كل واحد عنده منطلقه الذي به يتخيل أنه يصلح حياة الناس. الفارق الجوهري الرئيسي بين المنهج الإسلامي أو المنهج الذي جاء به الرسل والأنبياء والمناهج الأخرى اللي هي المناهج العلمانية هو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، المذهب العلماني أو المنهج العلماني بتعريفي في أهلي في كتبي، وراجعوا دائرة المعارف البريطانية وراجعوا القواميس الأجنبية، سيكولاريزم، تعريف كلمة العلمانية هي الإيمان بالعالم المنظور فقط، العالم المادي فقط، لا نؤمن بعالم آخر لا نراه، ومن ثم فحسابنا بين أنفسنا،
الشعب يحاسب الشعب، الحاكم يحاسب المحكوم، الشرطة تحاسب الناس، لكن ما يؤمن أن هناك حساب من نوع آخر بين يدي الرحمن عز وجل. عندما تتغلب هذه الفكرة على الناس بمجرد أن يقوى الظهر وتقوى الشوكة وتكثر العدة يبدأ في الظلم. كل حضارات الأرض التي لم تؤمن بالله عز وجل فعلت ذلك، أو التي آمنت ونست فعلت ذلك، لأن قوة طاغية وفتنة. فيبتدي يكيد بمكيالين وأربع مكاييل وعشرة آلاف مكيال، ويختفي معنى العدل، وتختفي معاني الرحمة، تختفي معاني الأمن والأمان والإخلاص والكرم، وكل المعاني الفاضلة تختفي، لأن هو ما حدش يحاسبه. فأنا أخذ كل شهواتي وكل متعي وكل مصالحي أحققها، فشيء خطير. عشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى يفكرنا بأننا هنرجع ليه في يوم، حتى لو ما كانش حد شايفك هترجع له، هو شايفك سبحانه وتعالى. حتى لو ما كانش عليك رقيب من الشرطة أو رقيب من الكاميرات اللي بتسجل هنا ولا هنا، أو رقيب من الحاكم، أو رقيب من الأب والأم، أو رقيب من المدرس، أو كل ده أنا مش محتاجه. أنا عندي رقابتي الداخلية، أنا عارف أن ربنا شايفني، وعارف أنه بيحصي عليها الأعمال ويوفيها إلي يوم القيامة، فإما جنة وإما نار. فأنا أحرص الناس على السير في الطريق المستقيم، حتى لو دفعوني إلى عكسه فأنا أقاتل للبقاء عليه، لأني أعلم أن هذا الطريق هو المؤدي إلى جنة الرحمن عز وجل. الذي اختل عنده وعاد هذا المعنى يفسق في حياته، وهذا كلام ربي عز وجل في القرآن الكريم. شوف في سورة السجدة، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. إذا كفروا بلقاء الله عز وجل، نهاية المطاف ربنا قسم الناس لمجموعتين، فأما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار جزاء بما كانوا يعملون. النار ليه؟ أو إيه اللي عملوا لما كفروا بهذا اليوم؟ فسقوا. الفسق وهو الخروج عن كل خلق فاضل، خلاص هو ما عادش عنده رقيب، ما ينتظر يوم حساب، ما ينتظر وقوف بين يدي الرحمن عز وجل، فبيعمل اللي عايز يعمله. جات له فرصة يسرق من أموال الناس، من أموال الدولة، يفسد في الأرض، يظلم ده، بيعمل، بيفسد، بيظلم، بيرتشي، بيشرب الخمر، بيسرق، ده كل المنكرات، لأن هو لا يجد له رقيبا في معتقده. المنهج بتاعه بيقول كده، لكن منهج الإسلام مش كده يا إخوانا. منهج الإسلام يرد كل شيء، كل شيء. لما تيجي تعمل معاملات سياسية بتعملها عشان تخش الجنة، عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان تحسن من وقفتك أمامه عز وجل. لما بتيجي تعمل معاملات اقتصادية نفس القصة، تيجي تتعامل مع الناس، تعاملك مع الناس برضو بترد لهذا الموضوع. حتى المعاملات الكريمة فاضلة الأخلاق العظيمة بنعملها برضو بنية، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني حتى في هذا الموضوع، مع أن الصدق شيء جميل، وأقول لك والله أنا شفت ناس كثيرة جدا غير مؤمنة بيوم الحساب وصادقة، فإيه المانع أن أنا أكون صادق بمنهجهم هذا وأفصل الدين عن حياتي؟ مش هينفع. ممكن تسعد بعض اللحظات في الدنيا وتيجي يوم القيامة تلاقيش معك رصيد، لأن ما حملته معك في يوم القيامة في صحيفتك هو ما كان خالصا لله عز وجل، وما كان ابتغاء مرضاتي عز وجل، وهو أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك، الله غني عنه سبحانه وتعالى. ففي صحيفتك ماذا سيكون؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سياسي محنك زي ما قلنا، ويقود دولة كاملة وله انشغالات بقضايا اليهود وقضايا النصارى وقضايا الروم وقضايا الفرس وقضايا المشركين في مكة والمشركين في المدينة وقضايا المنافقين وقضايا الصحابة، بكل يعني ما عندهم من تعقيدات كثيرة جدا جدا في التعاملات والاشتباكات التجارية الاقتصادية المعاملاتية. رئيس دولة، ما الذي كان يشغله صلى الله عليه وسلم؟ كان يستيقظ إذا ذهب ثلثاء الليل هو حاكم الدولة رقم واحد في الدولة، يستيقظ إذا ذهب ثلث الليل، فاضل ثلث الليل، فاضل ثلاث ساعات تقريبا أو ساعتين وشوية قبل الفجر، فيستيقظ ويمشي مع الناس ويقول يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يكررها مرتين، ثم يقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى في الصور، النفخة التي يصعد فيها كل البشر، والرادفة النفخة الثانية التي يستيقظ فيها كل البشر أو يبعث فيها كل البشر للحساب. فيحذر الناس، مش مشغول بالقضايا الضخمة اللي هو مشغول بيها، القضايا دي ما ألهتوش عن قضيته الرئيسية، هو قضيته الرئيسية أن ينذر الناس أنهم سيقفون بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي لأحد أبدا أن يشرك به ولا أن يحكم غيره في حياته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما هذه القضية الرئيسية، ولو أنت خلفت أو لو أنت أصبت في الحالتين هتقف بين إيديه سبحانه وتعالى. القضية الثانية قضية البعث والنشور، القضية الأولى قضية الإيمان بالله، القضية الثانية قضية الحساب بين يديه. هاتان القضيتان هما أعظم قضيتين شغلتا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء قبله. وراجعوا قصص الأنبياء وشوفوا الحوارات التي كانت تدور بينهم وبين أقوامهم، ما تخرج عن هذين المعنيين أبدا. والآيات تأتي والمعجزات وكل شيء لإثبات هاتين الحقيقتين، أن الله عز وجل واحد، أنه لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، والحقيقة الثانية أننا سنقف بين يديه نحاسب يوم القيامة. لقيت الجمع بين الله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، كثير في القرآن الكريم لكن مكدس في سورتين. سورة البقرة خمس مرات يجمع الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر خاصة، وذكر مرتين تانيين في السورة نفس سورة البقرة، وهو مجموع مع بقية الأركان الخمسة، الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن في خمس مرات في سورة البقرة ييجوا الاثنين بس، والسورة الثانية سورة التوبة برضو خمس مرات في سورة التوبة. ليه التركيز على الإيمان بالله واليوم الآخر في سورة البقرة وليه التركيز في سورة التوبة؟ وده هيدينا رؤية في حياتنا اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ويدينا تغيير مناهج حياتنا كده، غيرها بناء على هذه المعلومات. في سورة البقرة هي السورة التي نزلت في أوائل المدينة، أوائل عهد المدينة، بتشريعات هائلة، هي أطول سورة في القرآن، لكنها سورة تتحدث في المقام الأول عن التشريعات والأحكام، كم هائل جدا من التشريعات، تشريعات الصلاة، تشريعات الزكاة، تشريعات الحج والعمرة، تشريعات الصيام، تشريعات الجهاد في سبيل الله، تشريعات المعاهدات، تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، تشريعات الرضاع، رعاية الأولاد، وفاة الأزواج، الديون، الإنفاق في سبيل الله، أمور كثيرة جدا، الربا وما يتعلق به، أحكام 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 أحكام. فعند وجود هذه الأحكام الكثيرة لابد لكي تتبع هذه الأحكام وتطيع لها وتنصاع إلى ما أمر الله عز وجل فيها أن تكون مؤمنا به سبحانه وتعالى وبقدرته وعظمته، وأن تكون مؤمنا أنك ستحاسب بين يديه يوم القيامة. لما يجي ربنا يحاسبك، هيحاسبك بالقانون الإسلامي ولا بالقانون الغربي ولا بالقانون الشرقي؟ إذا حدث اختلاف بين قانونه هو وقانون آخر موجود في الدنيا دلوقتي، لما يجي يحاسبك لو أنت مؤمن بيوم الحساب، هيحاسبك على تشريعه هو اللي حطه وقال لك اسمعه، ولو ما سمعتوش هعاقبك؟ ولا يحاسبك على القانون الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني أو غيره. هذه القناعة لابد أن تكون عندك قبل أن تأخذ الحكم، لأن الحكم قابل للجدل. تعالى كلنا نتكلم ونجادل، لا ده أحسن في كذا، لا ده أحسن في كذا، لا والله أنا شايف أن الظروف مش مناسبة، وأنا شايف أن الظروف غير مواتية، وأنا شايف أن ده أحسن في كذا أو كذا أو كذا. والإنسان يفتن بعقل يبتدي يناقش ويجادل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يكن موقرا له، وإذا لم يكن مدركا حكمته، وإذا لم يكن مدركا قدرته، وإذا لم يكن مدركا أنه سيعود ويحاسب بين يديه. عندها يكثر الجدل في قوانين الله عز وجل. لكن لما يكون الإنسان مؤمن بالله عز وجل وقدرته وحكمته وعظمته، وأنه كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأنه نزل للبشر ما يصلح حياتهم ومماتهم، ما يصلح دنياهم وآخرتهم سبحانه وتعالى، أنا أخذ القانون بانطباع تاني خالص. أنا أخذ القانون من بروح الذي يضل واحد ضال وواحد بيهديه بيرشده. لو أنت ماشي في الصحراء وخلاص هتهلك، ما في طعام ما في شراب، وليت واحد خبير عليم بيقول لك الطريق من هنا والنجاة من هنا والماء من هنا والطعام من هنا، انت هتسمع له بمنتهى التركيز وهتمشي معاه بمنتهى الانصياع، لان انت رايح ضايع ميت لو لم تسمع كلامه، لو لم تهتدي بهداه. الذي عنده هذه القناعة بيأخذ القانون الإلهي وهو متلهف، ما بيصدق يسمع حكم ربنا في شيء عشان يطبقه، مش بيجادل ويناظر ويقولك لا والله أنا شايف إن الربا شيء كويس وإننا مش هينفع نوقفه، وإننا لابد أن نتعامل مع القانون الدولي والمجتمع الدولي والبنك الدولي بقانونه وأحكامه وتشريعاته. هو لا ينظر، هو ينظر فقط إلى المسافة الصغيرة جدا التي يعيشها على ظهر هذه الأرض، وينسى أن وراءها خلود ولا موت. مش عنده رؤية مستقيمة وعميقة لقصة عمره وحياته. عمره توقف عند الدقائق التي يعيشها في الأرض، لأنه ما عندهش يقين باللي بعدها، أو يقين يشبه الشك. كلنا نعرف أننا هنموت، لكن ما وجدت كما يقول أحد التابعين، ما وجدت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كل الناس هتموت بس أنا عايش، وأنا بتجنب كل الآفات اللي وقع فيها الميتون قبلي، فأنا عايش 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 عايش. ويوصل العمر كتير وبرضه عنده الأمل لسه كتير هيعيش، وبعد ما يعيش وبعد ما يموت، بعد ما يطول بالعمر ويموت، إيه النهاية؟ لو مؤمن أنك أنت ربنا هيحاسبك، فكر في هذه اللحظة. التشريعات الكتيرة اللي في موجودة في البقرة محتاجة ناس مؤمنة. لو أنا آمنت بالله وباليوم الآخر، خلاص التشريع بالنسبة لي بقى نجدة، مش بقى محل مناظرة وجدال مع الناس. بالعكس، ده أنا مريض وده الدواء بتاعي، أنا ضال ودي الهداية بتاعتي، أنا محتاج ودي مساعدتي، فأنا أنتقل إليه بكل لهفة وكل رغبة وكل شوق. أتمنى وأنتظر اللحظة التي يحكمني فيها شرع ربي، لأني عارف أنه شرع حكيم سبحانه وتعالى، وعارف أنه لو حكمني بها يرضى عني، ولو رضى عني دخلني الجنة، خلاص حلت مشاكل الدنيا وآخرة. ليه بتحصل مناظرات كتيرة بيننا دلوقتي ونطبق القرآن والسنة ولا ما نطبقهمش؟ قضية الإيمان باليوم الآخر، وزي ما قلنا المنهج العلماني هذا مبدأ عنده واضح ما أنكروه في كتبهم. راجع دائرة المعارف البريطانية في باب الإلحاد، الإلحاد مقسم الإلحاد لنوعين، إلحاد نظري theoretical وإلحاد عملي practical. وفي الإلحاد العملي هذا حط العلمانية، هذا تعريف مبتكروها، إن العلمانية بمنتهى البساطة هو الجزئية اللي أنا واخد فيها المحاضرة دي كلها مش موجودة، الإيمان باليوم الآخر. اللي عندنا في مصر واللي عندنا في العالم الإسلامي يقول أنا علماني بس مؤمن باليوم الآخر، يبقى مش علماني، يبقى مش علماني، فهو يشوف له تعريف تاني. يبقى الحمد لله مسلم وكويس. ما يقولش بقى انا علماني عشان ما يلخبطناش، لان العلمانيه في التعليم بتاعها كده، زي ما بتقول مثلا دكتور تساله فين الكليه، موجوده فين؟ يقول لك موجوده في الجمجمه، جوه الجمجمه. تقول له ازاي يا عم الكليه في الجمجمه؟ تقول لك اهو عندي كليتين اهم شغل العينين. فتقول له لا دي اسمها عينين، يقول لا انا مسميها كليه. ما ينفعش، ما ينفعش تسميها على مزاجك، هي لها اسم معروف، شوف لها اسم تاني عشان توصف بيه، لكن الكليتين موجودين هنا في البطن. كذلك العلمانية لهذا التوصيف، انت حاجة تانية قول انا حاجة تانية، بس ما تقولش انا علماني على هذه الصورة، لان تعرفها كده الايمان بالعالم المنظور، ومن ثم مفيش عندي ارتباط بالدين مطلقا. العلماني لا يرتبط، ما يريد لهذا التشريع السماوي ان يحكم حياته، ولانه غير مقتنع ان هو في يوم من الايام هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه. لان لو كان هو مقتنع بهذا الحساب فهو متاكد ان ربنا لما يجي يحاسبه هيحاسبه بالكتاب اللي هو نزله له. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله ملك الحق. يعني لما يجي ربنا يرجعك يوم القيامه وكان قايل لك امشي يمين وانت مشيت شمال، وقال لك لو مشيت يمين هدخلك الجنه ولو مشيت شمال هدخلك النار، وانت خالفت، في الاخر خلاص الملف اتقفل على عكسه. طب والناس اللي تعبت في المشي يمين تتساوى مع الناس اللي بلطجت وعاشت حياتها زي ما عايزه؟ لا يمكن، هذا ظلم، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذره، لا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى. هذا هو المحور الرئيسي في هذا الدين. كل أعمالنا يا أخوانا، كل أعمالنا بتصب في إما جنة وإما نار، حتى الأمور المباحة تاخد فيها نية عشان ما يضيعش عليك أجرها، الأكل والشرب والمتاع والذهاب والسفر والحياة مع الزوجة والأولاد والتجارة والصناعة واكتساب الرزق والأموال، كل هذا لازم تاخد فيه نية عشان يخش في صحيفتك البيضاء، ما يخشش في الناحية التانية أو يضيع عليك خالص. ويوم ذهب لا لك ولا عليك أنت فيه خسران، لو في يوم لا في صحيفة السيئات ولا في صحيفة الحسنات أنت خسرت، لأن رأس مالك رميته، كان ممكن تستثمره في صحيفة الحسنات ما استثمرتوش، فكأنك خسرت. ولو يوم والتاني والتالت والعاشر راح، تأتي اللحظة الأخيرة وممكن تلاقي ميزان السيئات أتقل، في أعمال كتيرة جدا ممكن نقوم نعملها غير مقبولة، الله أعلم قبل أم لم يقبل سبحانه وتعالى. فلازم أكون أنا حريص أن أنا أكثر من الصالحات وحول حياتي كلها لهذا الأمر. كل اللي أنا قلته ده من أقوى المذكرات به الحج الذي نحن عنده واقفون وعليه مقبلون الآن. هذا موضوع هذا الشهر كلنا نسمع كتير جدا الحج، لعل من أبرز سمات الحج أنه يذكرك بيوم القيامة، أنه يعطيك مشهدا وكأنه مشهد مصغر حقيقي ليوم البعث والنشور. يوم عجيب، الناس بتودعك وانت ماشي، وانت عمال توصي الناس وتوصي قرايبك وطالع مسافر لقضية الحج هذه، ولابس لبسك الذي هو أشبه ما يكون بالكفن، تلف على نفسك الإزار والرداء زي ما يكون الكفن، ويتكشف جسمك كما نتكشف يوم القيامة. العري هذا يوم القيامة كل البشر يحشرون عراة حفاة غرلا. السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاً زعجت وقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أكثر من ذلك، أو الأمر يهمهم لا يهمهم هذا الأمر، الأمر أعظم من ذلك، ما ينشغل الناس بالنظر إلى بعضهم البعض. زي ما قلنا في أول الحوار أو أول الكلمة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، قصص ضخمة، القبور مبعثرة، الناس بتطلع من كل قبر في كل مكان، الناس في ذلك الوقت أول ما بيخرجوا كالفراش المبثوث شوف انت كده لما تلاقي لمبة وحواليها فراش كتير هائج مائج في كل اتجاه، هكذا يموج الناس في كل الاتجاهات، الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، مفيش ولا جبل، مفيش ولا عمارة ولا شيء، أرض منبسطة مسطحة بيضاء واسعة، عليها الخلق أجمعون وعليها الوحوش جميعا، وإذا الوحوش حشرت كله في أرض المحشر. مين هيبص لحد دلوقتي؟ الصحف عمالة تتطير، الناس مش عارفة تروح فين، مش عارفة تمشي يمين ولا تمشي شمال، لحد ما يطلع لهم حد ملك يوجههم في اتجاه معين، فكل البشر يسيبوا كل حاجة ويمشوا في هذا الاتجاه، مجموعات زي الحج بالظبط. اللي منكم راح يحج او شاف المناظر في التلفزيون او كده، تلاقي واحد ماشي في هذا الجو، ناس بعثت يجي في ملك يدعوهم الى السير، فيمشي الناس وراه زي ما بيمشوا في الحج كده، مجموعات مجموعات، يوم ندعو كل اناس بامامهم. انت ماشي ورا مين بقى؟ انت ماشي ورا مين؟ مين قدوتك في الدنيا ديت؟ ممكن يكون قدوتك واحد مطيع لله عز وجل، او ممكن يكون قدوتك واحد عاصي لله عز وجل. قبل ما تمشي ورا واحد قدوه، تخيل منظره يوم القيامه، ماذا تظن وضعه يوم القيامه؟ يا ترى ده هيكون من المكرمين والمعظمين والذين يحشرون في ظل الرحمن، فامشي وراه وانا مطمئن، ولا يا ترى هياخدني في سكه تانيه الله اعلم بيها؟ يوم ندعو كل اناس بامامهم، كل واحد ماشي، وكل المجموعات دي في الاخر ماشيه ورا الداعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. في بعض الروايات ان الداعي هذا هو اسرافيل عليه السلام، الملك العظيم، الناس كلها تمشي وراه، خلاص اول ما ظهر الداعي الناس بقت ماشيه منتظمه الى حسابها. وهو في سورة القمر كأنهم جراد منتشر، طبيعة المشي بتاع الجراد مختلفة عن الفراش، فراش المبثوث في المرحلة الأولى عند البعث من القبور، كلنا في حالة هرج ومرج وعدم انتباه إلى اتجاه معين، ثم عندما يظهر الداعي نسير في صفوف منتظمة كأنهم جراد منتشر، كل الأرض ماشية بشر. وهكذا في الحج، هذا ما نراه عندما نذهب، زحام شديد، وكذلك يوم القيامة زحام شديد هائل، كل البشر بكل ألوانهم وأطيافهم، وكذلك الحج، كل البشر بكل ألوانهم وأطيافهم، ويوم القيامة كل البشر بكل ألوانهم وأطيافهم، أهل الشرق وأهل الغرب بكل الألوان، كل الأعراق، كل الأغنياء، كل الفقراء، كل الحكام، كل المحكومين، كله سواسية في هذا اليوم، ما يتفرق أحد عن أحد بشيء. في الحج كلنا لابسين لبس واحد تقريبا، ما تستطيع أن تقول هذا الرجل مليونير وهذا الرجل فقير، ما تستطيع أن تقول هذا الكلام، كل السواسية. وكذلك يوم القيامة، قضية الدرهم والدينار ما عاد لها أي وزن في ذلك، حسابك في البنك، نوع سيارتك، شقتك فين، الكلام ده كله ملوش أي وزن يوم القيامة. صحيفتك حسنات ولا سيئات، هذه القضية الوحيدة، العملة الوحيدة التي تنجح في إنفاقها يوم القيامة عملة الحسنات فقط، هي دي العملة الراجحة في ذلك اليوم. والوقوف الطويل يا أخوانا، الوقوف الطويل سمة من سمات الحج وسمة من سمات اليوم الآخر. الوقوف الطويل، صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وقف من بعد الظهر إلى بعد المغرب، صلى الظهر والعصر جمع، وقعد واقف يدعي من الظهر للمغرب دعاء طويل رافع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء مستقبلا القبلة ويدعو الله عز وجل، وقوف طويل للغاية. ونروح بعد كده في المشعر الحرام في المزدلفة، عندما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم وقف طويلا يدعو حتى كادت الشمس أن تشرق، حتى أسفر جدا كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث، حتى أسفر الصبح جدا، خلاص يعني قرابة ساعة واقف يدعي ربنا سبحانه وتعالى في المشعر الحرام، ويروح يرمي الجمرات بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق يوم الـ11 ويوم الـ12 ويوم الـ13 لمن يتم، يقف صلى الله عليه وسلم بعد الجمرة الصغرى يمينا ويدعي ربنا دعاء طويل جدا، جاء في بعض الروايات أنه كطول قراءة سورة البقرة، واقف ساعة وشوية يدعي ويخلص الجمرة الوسطى ويقف ناحية الشمال ويدعي دعاء طويل صلى الله عليه وسلم، ولكنه أقصر من الأول. الوقوف الطويل ويوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، الوقوف الطويل والحج أطول المناسك، نقعد نعمل الحج كذا يوم كذا يوم في الحج، وكذلك يوم القيامة طويل للغاية، طبعا نسبة وتناسب. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قالوا في القمطرير هذا أنه اليوم الطويل، قال عبد الله بن عمر 100 سنة، وقال كعب الأحبار 300 سنة، وقال بعضهم 50,000 سنة، لكنه في كل الأقوال هو يوم طويل، يوم طويل. من روح الحج بتتذكر هذا الموقف في كل موطن من المواطن، حتى النداء اللي بنقوله لبيك اللهم لبيك هو النداء المنتشر يوم القيامة، ينادي ربنا عز وجل على آدم يقول لبيك وسعديك يا رب، ينادي على نوح لبيك وسعديك يا رب، يعني الصورة الحج هذه الصورة لقطة، حتى سبحان الله الأرض المحشر بيضاء، ولما تيجي تبص على مساحات الحج سواء على خيام منى أو خيام عرفات أو على ألوان الحجيج وهي ماشية تجد أبيض أبيض أبيض، كل حاجة أبيض، تديك الانطباع ان هو ده هي دي ساحة الحشر، مزدلفة مساحة كبيرة كلنا واقفين فيها، كل الناس واقفة منتظرة للفجر، نروح عرفات كل الناس واقفة منتظرة للنفرة، وبعد كده المزدلفة بعد كده تروح الكعبة تلاقي زحمة موت، الناس كلها واقفة وقوف، والطواف والسعي، السعي يذكرك بالسعي الذي ستقوم به يوم القيامة بين الأنبياء، تجري على آدم اشفع لنا عند ربك، يقول لا ليس هذا اليوم، ربي غضب غضبا لم يغضب مثله قط، يروحوا لسيدنا نوح ثم سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى حتى ينتهي بالمقام إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم الشفاعة الكبرى فيقام الحساب. فهذا الحج يا إخواننا بهذه الصورة هو مذكر بقضية عمرنا، قضية رئيسية في حياتنا اللي هي قضية تذكر يوم الحساب، تذكر يوم القيامة. لهذا ولغيره من الحكم والمنافع جعل الحج ركنا من أركان الدين. الناس اللي بتحج والناس اللي شايفة الحجاج كلها بتفتكر يوم القيامة، ولو افتكرت يوم القيامة انصلحت حياتها كلها من أولها لآخرها، علاقتك في بيتك هتبقى كويس لأن أنت خايف من ربنا مش خايف من سين أو صاد أو عين، علاقتك في شغلك هتبقى كويس، علاقتك في الشارع كويس، علاقتك مع من تعرف ومن لا تعرف، مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع القريب والبعيد في حال الحرب والسلم في حال كذا، أنت علاقتك منضبطة لأن أنت عندك رقابة من السماء، مش عندك رقابة أرضية ممكن لو اختفيت عنها تعمل اللي أنت عايزه، لا أنت تفعل هذا بنية ان انا مترقب ان انا اجمل صورتي قدام ربنا في هذا اليوم الصعيب في هذا اليوم العسير. فالحج لو عمل كده يبقى خلاص ده ما شاء الله ده غير سلوك حياتي كله، يبقى ركن من اركان الدين ولا لا؟ ده غيرني وغير اللي حواليا، ده انا برجع من الحج احكي للناس كلها على ما رايته في الحج وما واجهته من صعوبات، ومع ذلك نفسي ارجع تاني واروح تاني واتعلم تاني وارجع ثالث وعاشر منا من فعل هذا مرارا وتكرارا ويتمنى ان يعود. اسعد تاشيره زي ما قلت لكم قبل كده كذا مرة أسعد تأشيرة في حياتي تأشيرة الحج أو العمرة. شوف رحت معظم بلاد الدنيا، ما سعدت أبدا بالزيارة قد زيارة هذه البلاد، ما سعدت بتأشيرة قد زيارة قد تأشيرة مكة والمدينة. أنك أنت تروح لهذه المناسك مع أن فيها مشقة وفيها إنفاق أموال وفيها غياب عن العمل وفيها كذا، فيها انقطاع عن الدنيا. ولعلكم لو رجعتوا لسورة الحج ستجدون في أول السورة، وهي اسمها سورة الحج، التذكير بيوم القيامة. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أول السورة إيه؟ لخبطني الأحداث في البلد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه مقدمة لسورة الحج عشان تفكرك وانت هناك اوعى يروح منك هذا المعنى. لو رجعت من الحج او شفت الحجاج في التلفزيون او قرأت عن الحج دون ان تلتفت الى يوم القيامة ضاعت منك اعظم منافع الحج، انها ذكرتك انك الى الله عز وجل عائد وبين يديه واقف وعلى كل اعمالك محاسب، وهو سبحانه وتعالى لن تفوته صغيرة ولا كبيرة. لهذا يا إخواني جعل الحج ركنا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا هذا الحج. أنا أقول في نهاية المحاضرة، يا ترى أنت عشت فين دلوقتي؟ عشت في الحج ولا عشت في يوم القيامة؟ عشت في الحج؟ إن عشت في الحج لعله ييسر لك أو لا ييسر هذا العام، لكن يوم القيامة قد ييسر لك اليوم. من مات قامت قيامته. لو انت مت دلوقتي، لو انت خرجت من الندوه ديت، جاء قدر الله عز وجل، موت انتهى، محدش بيقدر ياجل، قامت قيامتك خلاص، كل ما تستطيع ان تفعله توقف، واصبح العمليه عمليه احصاء لما فعلت فقط، ما عندك فرصه للتغيير. فغيروا انفسكم الان، في فرصه لتحسين الصحيفه، مسح السيئات بالتوبة إلى الله عز وجل، وأعادة تقييم مناهج حياتنا وفق مراد الله عز وجل، ووفق معرفتي وتأكيدي أنني سأقف بين يديه وأحاسب يوم القيامة. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.